الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. في العناوين: استمرار المشاورات لإطلاق مسيرة التعيينات رغم التباينات، تصعيد هو الأعنف جنوبا، أكثر من 20 غارة في دقائق عدة، ترامب يعين لبنانيا سفيرا لبلاده في بيروت، توتر في الميناء بعد إشكال عائلي كبير، الشرع لفلول الأسد سلموا سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان. التفاصيل من لبنان الحر. في غمرة الملفات الداهمة داخليا وخارجيا، يبقى ملف السلاح غير الشرعي يتصدر الاهتمامات، فالحزب الأصفر مصر على التحايل على القرارات الدولية، مفسرا إياها على مقاصه ومتناسيا أن هذه الأمور لم تعد صالحة، وزمن المغامرات انتهى بعدما جرى الويلات على لبنان بحروبه الإسنادية والتي تركت تداعيات تظهر يوما بعد يوم، كان آخرها زيارة الحريديم إلى تلة العباد تحت ذريعة وجود قبر لأحد الحاخامات. فإلى ما ترمي إسرائيل من هذا التصرف؟ وهل بتنا أمام واقع جديد، خصوصا وأن نتنياهو أعلن أكثر من مرة أن الحرب التي فرضها محور الشر بقيادة إيران على إسرائيل غيرت وجه الشرق الأوسط؟ نبدأ من التطورات الجنوبية.
إذن شنت المقاتلات الإسرائيلية أعنف موجة غارات إسرائيلية عاشها الجنوب منذ وقف إطلاق النار، شملت مواقع عدة امتدت من جبل الريحان حتى الزرارية. إسرائيل بررت الغارات لإزالة تهديدات عاجلة حاول حزب الله القيام بها لخرق وقف إطلاق النار.
الجيش الإسرائيلي أعلن أن مقاتلاته شنت نحو 26 غارة شملت منطقة مريسع بين بلدتي البابلية وزرارية، وادي زغارين الواقع بين سجد العيشية ريحان، غارة على منطقة برغز تسببت بحفرة في الطريق المؤدية إلى البقاع الغربي، غارات على منطقة تبنى البيسرية وطريق تفحتة التي قطعت، سلسلة غارات على أطراف بيت يحون ووادي مريمين بين زبقين وياطر، وكما سجلت غارات على حرش عيت الجبل، وسلسلة غارات أيضا على منطقة الحمدانية بين عزة وكفروة.
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال بدوره إن سلاح الجو شن غارات عنيفة لإزالة تهديدات عاجلة حاول حزب الله القيام بها لخرق وقف إطلاق النار، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في الجنوب، متحدثا عن رصد مواقع تخزين عتاد عسكري ومنصات إطلاق صواريخ.
وبعد الخرق الإسرائيلي في العباد، أعلنت قيادة الجيش أنه في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي لخروقاته سيادة لبنان، أدخلت عناصر من القوات المعادية مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد حولة، ما يمثل انتهاكا سافرا للسيادة الوطنية والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، لسيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. وشدد الجيش على أنه يتابع الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف النار واليونيفيل.
أشار مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس إلى أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه بشكل لا بأس به، متمنيا أن يكون العمل بشكل أسرع بخصوص ما يتضمنه اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لافتا إلى أن موضوع التمويل الإيراني هو جزء لا يتجزأ من الاتفاق الذي يتعلق بالجماعات المسلحة بما فيها حزب الله، ونحن عملنا على هذا الملف بشكل كبير، وأوضح أن هناك عملاً في هذا الملف خصوصاً بشأن التحويلات المالية.
صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر سياسية أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المواقع في جنوب لبنان تصدر اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على هامش انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة. وقالت المصادر أن عون تمنى على القيادات العربية التي تقيم علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية التواصل معها لإلزام إسرائيل بالانسحاب من هذه النقاط. وكشفت المصادر أن التواصل بين بيروت وواشنطن لم ينقطع، وتحديدا مع الفريق الأمريكي المكلف بملف لبنان، ويكاد يكون يوميا ويرعاه مباشرة الرئيس عون. وقالت أن لا صحة لكل ما يقال، أن اتصالات بينهما ما زالت سلبية وتراوح مكانها، لا بل تتقدم تدريجيا، ونتوقع من الإدارة الأمريكية خطوات إيجابية يمكن التأسيس عليها لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان.
إفطار في معراب وجعجع لا خلاص إلا بقيام دولة فعلية. بسام البطار.
أمام أرفع الدبلوماسيين في لبنان وشخصيات روحية بارزة من الطوائف السنية الشيعية والدرزية، وبحضور سياسي ونقابي واجتماعي واقتصادي وإعلامي، اختصر رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع المشهد الحالي في لبنان، مركزا على العناصر المطلوبة لقيام لبنان: السيادة والدولة.
من رابع المستحيلات تحقيق أي إصلاح من دون تحقيق السيادة الكاملة والفعلية، من دون نقصان أو استثناءات.
وخلال الإفطار السنوي في معراب تطرق جعجع إلى مسألة الأمن لدى الطوائف والمكونات، ووجه إليهم رسالة:
لا استقرار ولا أمن في لبنان إلا في اللحظة التي تشعر فيها المكونات اللبنانية كلها بأنها غير مهددة. من هنا أدعو المكونات اللبنانية كافة إلى الالتفاف حول الدولة وسلطتها الشرعية حصرا.
وبعدما ثمن زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية ومنها إلى القاهرة، شدد على أن البيئة العربية هي البيئة الطبيعية للبنان، ومهما حاول البعض إبعاده عنها فلن يحصد إلا الفشل. ملف الجنوب لم يغب عن كلمة جعجع، الذي رفض وبشكل قاطع بقاء إسرائيل على أي حبة تراب في أرض لبنان، مؤكدا أن البلد لا يملك ترف الضحك على نفسه، ولا يملك محاربة الاحتلال وإزالته إلا من خلال أصدقاء للبنان في العالم العربي وعلى المستوى الدولي بالقوات السياسية وعبر الوسائل الدبلوماسية. وعلق رئيس القوات على ما يتحدث عن فشل القوات السياسية والوسائل الدبلوماسية، وقال: فلتهدأ هذه الأصوات النشاز، ولتعد ما للدولة للدولة، وتسلم الأمر لها بشكل فعلي وحصري ونهائي مرة لكل المرات. وفي هذا الإطار طلب من جعجع إلى الحكومة:
إن المهمة الأولى للحكومة الحالية وقبل الثانية وقبل المهمة الثالثة أو الرابعة هي الطلب المباشر والعلني من الجيش اللبناني البدء بتنفيذ ما ورد في خطاب القسم وفي بيان الحكومة الوزاري وفي اتفاق وقف إطلاق النار، واستطرادا في القرارات الدولية 1559 1680 1701.
وتوقف رئيس القوات عند مسألة إعادة الإعمار التي أكد أنها واجب وطني لا يمكن التخلي عنه، منوها بأن من يحرص على إعادة الإعمار عليه أولا أن يتوقف عن افتعال أي عرقلة.
في ملف التعيينات، شكلت زيارة الرئيس نبيه بري إلى أبعبدة تطورا سياسيا بعد عودة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من القاهرة والرياض، وأشارت المصادر إلى أن موضوع التعيينات كان من ضمن مواضيع البحث، ووصى التوقعات بأن تبدأ مسيرة التعيينات الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. كشفت مصادر متابعة أن الساعات الأخيرة من الاتصالات والمساعي لم تصل إلى نتيجة إيجابية، وأن العقدة تتمثل في موقع المدير العام للأمن العام، وتفيد المعلومات بأن استمرار الخلاف هو ما حال دون طرح ملف التعيينات على جلسة مجلس الوزراء أول أمس، تفاديا لخروج الخلاف إلى العلن.
في السرايا، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن أي إنقاذ أو إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكون من دون دور المرأة.
إن تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين لا يتوقف فقط على المساواة في القوانين بين المرأة والرجل، بل يتعداها إلى كل المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030، مما يجعل من قضية المساواة شرطاً أساسياً لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة. لذلك وانطلاقاً من التزاماتنا الوطنية والدولية، وضعت حكومتنا حكومة الإصلاح والإنقاذ في بيانها الوزاري هدف تعزيز المساواة بين الجنسين وترسيخ مبادئ الشمولية والمساءلة والاستجابة للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة وسياساتها العامة. وأكرر هنا التزامنا بما ورد في البيان الوزاري، وأقتبس: نريد دولة حريصة على مقاربة قضايا النساء من منظور الحقوق والمساواة في المواطنة، وهذا يستدعي أقتبس مجددا إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعيا وتنفيذيا وفق سياسات تكرس المساواة.
وفي السراي حضرت العلاقات الثنائية بين قطر ولبنان في لقاء الرئيس سلام مع سفير سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. السفير القطري زار أيضا وزير الخارجية يوسف رجي، وتم التطرق إلى المساعدات القطرية المقدمة للبنان لا سيما للجيش، وثمن رجي وقوف قطر الدائم إلى جانب لبنان وشعبه وجيشه.
على خط التحضيرات الحاصلة من أجل إتمام الانتخابات البلدية والاختيارية، زار وزير الداخلية أحمد الحجار رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعرض معهما للتحضيرات الحاصلة لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها.
قدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي نتيجة الحرب الأخيرة بنحو 11 مليار دولار أمريكي وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان RDNA لعام 2025. وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي أن هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أمريكي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية التحتية، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويل من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار أمريكي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة. وأشار البنك إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدر بنحو 14 مليار دولار أمريكي.
عرض وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادي مع وفد من البنك الدولي لنتائج زيارة الوفد إلى لبنان واجتماعاته، وتحدث الطرفان عن أولويات الحكومة وأهمية التحول الرقمي فيها.
عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللبناني الأصل مايكل عيسى سفيراً أمريكياً جديداً في لبنان.
في ملف تفجير المرفأ استجوب المحقق العدلي القاضي طارق البطار العميد في الأمن العام عادل فرانسيس رئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد طفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة على أن يعقد يوم الجمعة المقبل جلسة لاستجواب المدة عليه العميد المتقاعد في الأمن العام محمد حسن مقلد.
تشهد منطقة الميناء في طرابلس حالة من التوتر بعد إشكال عائلي تطور إلى إطلاق نار عنيف، ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة وسط استنفار أمني واسع في المنطقة.
وفي التفاصيل، فقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن إشكالاً وقع بين عائلتين في مدينة الميناء، وسرعان ما تصاعدت حدته ليتحول إلى اشتباك مسلح عنيف استخدمت فيه أسلحة نارية، ما أدى إلى سقوط 4 جرحى بحسب الوكالة، تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. وكشفت صفحات إخبارية محلية عن وفاة 2 من الجرحى. أكدت مصادر أمنية وعسكرية سورية أن قوات الأمن والجيش استعادت السيطرة على مدينة جبلة عقب اشتباكات مع مجموعات تابعة لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية سيطرة على مدينتي طرطوس واللاذقية واقعتين على الساحل السوري غربي البلاد.
وخاضت قوات الأمن السورية معارك لليوم الثاني على التوالي لإخماد تمرد ناشئ من مسلحين من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها رئيس النظام المخلوع بشار الأسد في غرب سوريا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 5 مجازر متفرقة أودت بحياة 162 مدنياً في محافظات الساحل السوري في وقت سابق أمس، بينهم نساء وأطفال.
الرئيس السوري أحمد الشرع أكد بعد انتهاء الاشتباكات على ملاحقة عناصر النظام السابق ومن ارتكب منهم جرائم بحق الشعب السوري.
يا أيها الفلول، إننا في معركة التحرير قاتلناكم قتال الحريص على حياتكم رغم حرصكم على مماتنا، فنحن قوم نريد صلاح البلاد التي هدمتموها، ولا غاية لنا بدماء أحد. نحن قوم نقاتل وفي صدورنا شرف القتال، وأنتم تقاتلون بلا شرف. وليس بالغريب عنكم ما فعلتموه، فقد أوغلتم بالدم السوري خلال عقود من الزمن، ولا زلتم على نفس نهجكم رغم تغليبنا لحالة العفو تجنبا من الوقوع بمثل هذا المشهد، وإني لأجزم بجهلكم بما نقول، ولكن ما على الرسول إلا البلاغ. إنكم بفعلكم الشنيع بقتل من يحمي سوريا ويسهر لخدمتها واقتحام المشافي وترويع الآمنين قد اعتديتم على كل السوريين، وإنكم بهذا قد اقترفتم ذنبا عظيما لا يغتفر، وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه، فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان.
وخرج السوريون إلى الشوارع للتظاهر دعما للحكومة، في حين أشارت السعودية وتركيا إلى دعمهما للحكومة السورية أيضا. وقالت روسيا التي كانت من أكبر داعمي الأسد لكنها تسعى إلى بناء علاقات مع الحكومة الجديدة، إنها تشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع الأمني، ودعت جميع القادة المحترمين في البلاد إلى وقف إراقة الدماء.
قال المجلس الاتحادي السويسري إنه قرر فرض تجميد إضافي على وصول رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة.
أعلن الزعيم الحوثي عبد الملك الحوثي أن جماعته المدعومة من إيران ستستأنف هجماتها في البحر الأحمر في حال لم تسمح إسرائيل بدخول مساعدات إلى قطاع غزة في خلال 4 أيام.
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية بأن المستوى السياسي أصدر تعليمات استعدادا للعودة إلى القتال في غزة.
في الأثناء قالت وزارة الصحة في القطاع إن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة قتلت شخصين في غزة أمس، ما يسلط الضوء على حالة الغموض المحيطة باتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أوقف القتال في القطاع على مدى أسابيع.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شيئا ما سيحدث مع إيران قريبا، مضيفا أنه يأمل في اتفاق سلام يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
قال وزير الخارجية الأوكراني إنه أجرى مكالمة بناءة مع نظيره الأمريكي لمناقشة اجتماع ثنائي مقبل في السعودية. وقال الرئيس الأمريكي إنه يجد صعوبة في التعامل مع أوكرانيا، وإنه قد يكون من الأسهل التعامل مع روسيا في الوقت الذي تسعى فيه إدارته للتوصل إلى اتفاق سلام بين كييف وموسكو.
وفي خطوة لافتة نقلت الواشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة ستعلق خدمة صور الأقمار الصناعية التجارية إلى أوكرانيا. والآن إلى حال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس متقلب بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالايام اللي جايه. طقس اليوم غائم جزئيا لقليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحراره. بكره طقس قليل الغيوم اجمالا وانخفاض طفيف بدرجات الحراره، بيتحول تدريجيا بعد الظهر لغائم بسحب متوسطه ومرتفعه، بيتشكل الضباب على المرتفعات وبتتكثف الغيوم ليلا بالشمال خصوصا بالداخل، وبتكون الاجواء مهيئه لتساقط الامطار مع احتمال أنه تكون غزيرة ومترافقة مع برق ورعد ورياح نشطة.
في الختام إعادة للعناوين. استمرار المشاورات لإطلاق مسيرة التعيينات رغم التباينات. تصعيد هو الأعنف جنوباً، أكثر من 20 غارة في دقائق عدة. ترامب يعين لبنانيا سفيرا لبلاده في بيروت. توتر في الميناء بعد إشكال عائلي كبير. الشرع لفلول الأسد، سلموا سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان. الصباحية الثانية انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.